الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الشرط الثاني وهو كون التفاوت فاحشا. وأما لو كان التفاوت يسيرا فلا يثبت خيار الغبن. والبحث في هذا الشرط في عدة نقاط. النقطة الأولى الأدلة على هذا الشرط، ولم يتعرض المصنف فعلا لهذه النقطة كما هو الحال بالنسبة للشرط الأول، فقد بحث عن هذه النقطة والأدلة على الشرط الأول. وكيف كان؟ فيمكن أن يذكر عدة أدلة نشير لبعضها. الدليل الأول التخصص بمعنى أنه لو كان الضرر أو لو كان التفاوت بين القيمة السوقية والقيمة المبيعة يسيران فلا يصدق حينئذ عنوان الضرار، ومع عدم صدق عنوان الضرار ينتفي الحكم بانتفاء الموضوع، فإن موضوع خيار الغبن هو الضرر، وإذا كان التفاوت يسيرا لا يصدق عنوان الضرر فلا يثبت الخيار، فيختص الخيار بالتفاوت الفاحش. الدليل الثاني التخصيص، وذلك بأن يقال أن عنوان الضرار صادق على التفاوت اليسير والفاحش، غاية الأمر أن التفاوت اليسير خارج بالتخصيص. لأجل الإجماع على أن التفاوت اليسير لا يوجب ثبوت الخيار. هذا هو الكلام في النقطة الأولى. لكن اعلم أيدك الله بأن المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثالث صفحة 138 أفاد ما حاصله أنه لا فرق بين كون التفاوت يسيرا وبين كونه فاحشا، فعلى كل حال يثبت الخيار للمغبون ولو كان التفاوت يسيرا. لصدق عنوان الضرر، لصدق عنوان الضرر وعدم وجود المخصص. نعم، ولذلك قال، لاحظ عبارته لعلك ترجع إليها معلقا على كلام المصنف، اعتبار كون التفاوت فاحشان. لماذا اعتبر المصنف ذلك؟ إما لأجل أن التفاوت اليسير المتسامح فيه ليس داخلا في موضوع الضرر، أو هو وجه هكذا لانصراف دليل الضرر عنه، أو لأنه مخصص بالإجماع، أو للإقدام على الالتزام بهذا المقدار من الضرر نوعا، إلى أن يقول وكل ذلك محل نظر، فإنه بمقداره ضرر. ألا ترى ما عليه الناس من التماسك الشديد في معاملاتهم؟ نعم، ربما يتحاشون من الفسخ إذا ظهر غبن يسير خوفا من اللوم والتوبيخ. يعني الخيار ثابت لكن حرجا، لأجل درهم مثلا لا يفسخون حتى لا يعاتبوا لا يوبخوا، وإلا فهذا ضرر ويثبت فيه ولو كان تفاوتا يسيرا، لكن لماء الوجه لا يفسخون حتى لا يعاتبوا من قبل العقلاء. واضح؟ هذا دعوة وتلك دعوة، وانت بالخيار الآن، لكن لابد تتضع عندك الرؤية. جزاكم لكن أجمع محصل، مو معلوم أن هذا أجمع محصل. المصنف طبعا ما ذكر هو يعني دليلا، إنما كأنما واضح المسألة بديهية. فلاحظ هسه بسبب عدم صدق الضرر، أو بسبب مثلا الانصراف، أو بسبب التخصيص بالإجماع أو غير ذلك، لكن لعله فعلا لا يصدق عنوان الضرر. طبعا هذا بناء على أن دليل خيار الغبن قاعدة لا ضرر، وأما بناء على ما قلنا سابقا من أن الدليل هو السيرات فبعد أوضح وأوضح. ما هو الأوضح؟ بعدم ثبوت الخيار، لأن السيرة قد جرت على التسامح في مثل هذا التفاوت اليسير. إذن فلو كنا والسيرة لقلنا بأن هذا الشرط تام صحيح، فإن السيرة تفرق بين التفاوت اليسير والفاحش. النقطة الثانية، ما هي ضابطة التفاوت الفاحش؟ ما هي ضابطة التفاوت الفاحش؟ أفاد المصنف بأنه تارة نبحث عن مفهوم التفاوت الفاحش وتارة عن مصداقه، أما مفهوم التفاوت الفاحش فهو كما ذكر العلامة في التذكرة الجزء الأول صفحة 523 عبارة عن ما لا يتغابن الناس بمثله. فكل ما لا يتغابن الناس بمثله يعتبر تفاوتا فاحشا يوجب ثبوت الخيار. هذا مفهوم. وأما مصداق هذا التفاوت الفاحش فوقع فيه خلاف بين الأعلام، وأشار المصنف لرأيين. الرأي الأول ما ذهب إليه بعض العامة كمالك من أن التفاوت الفاحش ما كان بمقدار الثلث، فإذا زادت القيمة المبيعة عن القيمة السوقية بمقدار الثلث كان هذا تفاوتا فاحشا يوجب ثبوت الخيار، كما لو كانت قيمة الكتاب 4 دراهم وباعه البائع 6 فزاد 2 درهم، وهذا تفاوت بمقدار الثلث. وباع ب6 أكثر بعد من الثلث، فيوجب ثبوت الخيار. 4 ثلث كم؟ 1 و3/4 لا بأس، فيوجب ثبوت الخياري. 3 أحسنت، لا بأس. غير المثال، كما لو كانت قيمة الكتاب 3 دراهم فباعه 4، فهنا هذه الزيادة بمقدار درهم تكون تفاوتا فاحشا لأنها بمقدار ثلث القيمة. الرأي الثاني، ما صرح به المحقق القمي كما سيأتي من أن التفاوت الفاحش ما كان بمقدار الخمس، لا بمقدار الثلث، فالثلث واضح أن هذا تفاوت فاحش، والربع واضح أنه تفاوت فاحش، بل حتى الخمس. كما لو كانت قيمة الكتاب 5 دراهم وباعه البائع 6، فهنا هذا الدرهم يعتبر تفاوتا فاحشا لأنه بمقدار الخمس من القيمة السوقية للكتاب. إذن فالعام أو البعض منهم ذهب إلى أن التفاوت الفاحش بمقدار الثلث، وبعض الخاصة كالقمي ذهب إلى أنه بمقدار الخمس، ولا يوجد دليل خاص دل على أن التفاوت الفاحش يكون بمقدار الخمس أو بمقدار الثلث، إنما أوكل الشارع ذلك إلى العرف، فالعرف يدعي أنه كما قال مالك بمقدار الثلث، وكما قال القمي بمقدار الخمس. فلاحظ، فكل يدعي أن هذا هو ما عليه العرف، ولا يوجد نص خاص كما سألتموني قبل أيام، مسألة عرفية. إلا أن سيدنا الخوئي قدس سره كما في جزء 38 صفحة 316 قال والظاهر أنه لا يمكن تقدير الغبن بالكسور. سيد الخوئي، والظاهر أنه لا يمكن تقدير الغبن بالكسور المتعارفة، أعني الثلث والربع والخمس، ما يصح هذا التحديد بالمصداق. وذلك لماذا؟ لأن الخمس مثلاً أو الثلث في بعض الموارد لا يوجب الغبن، في بعض الموارد بالخمس لكن ما يعد غبناً، وبالثلث ولا يعد غبناً. كيف؟ أي الزيادة بما لا يتسامح فيه لقلته، كما لو كان أصلا القيمة قليلة. مثلا إذا اشترى ما يسوى بثلاثة أفلس بأربعة، كما لو كانت قيمة الكتاب ثلاثة واشتراه بأربعة، فهنا الزيادة بمقدار ثلث وهي الثلث، ومع ذلك لا يعد غبنا لأن القيمة أصلا هي قليلة يسيرة. فإذا كانت الزيادة بمقدار الثلث أو الخمس لا تعد غبنا. إن شاء الله واضح. وأما إذا اشترى ما يسوى بثلاثة آلاف، قيمة كبيرة، دينار بأربعة آلاف، فزاد بمقدار الثلث، فهنا يعد غبنا لأن القيمة كبيرة، أخذ آل ما أخذ ثلث. ولذلك حتى لو كانت الزيادة المأخوذة بمقدار العشر، لا الخمس بل بمقدار العشر، لكن كانت القيمة كبيرة فيعد ذلك غبنا. إذن فليس المناط على الثلث أو الربع أو الخمس، بل المناط على ما لا يتسامح فيه بنظر العرف، وهذا يختلف من مورد إلى آخر. فالتحديد مولانا مرتجانا، فالتحديد بالكسور الثلث أو الربع أو الخمس غير دقيق وغير تام على كلام من؟ سيد الخوي. الآن ارتحتم نفسيا؟ الحمد لله، لأنكم كنتم في وحشة، كيف يعني الغبن بمقدار الخمس؟ لماذا هذا الكلام؟ ما مصدره؟ ما دليله؟ سيد الخوي معكم. نعم. وافق ابن عم وخالف ابناء امام. كيف؟
لو كان
فقير يفز معه الفز. احنا كلامنا مو على واحد او على اثنين، على العرف العام عموما. سيبحث، احسنتم، سيبحث المصنف الان هل المناط على الضرر النوعي او الضرر الشخصي، هذه النقطة الرابعة التي ستأتي. تم الكلام في النقطة الثانية، طبق العبارة يا مولانا ومرتجانا. الشرط الثاني كون التفاوت فاحشا. قلنا هنا من ناقش؟ قال لا، فاحش او يسير، من هو؟
محقق
روان من المحقق الحلي. فالواحد بل الاثنان في العشرين لا يوجب الغبن، الواحد في العشرين لا يوجب الغبن، لأن واحد من عشرين ما يعد فاحشة، بل حتى الاثنين الذي هو بمقدار العشر، الاثنين بمقدار العشر من العشرين لا يعد غبنا. خب الآن بدأ في النقطة الثانية، أنه ما هي ضابطة التفاوت الفاحش؟ وحده عندنا كما في التذكرة ما لا يتغابن الناس بمثله. خب هذا مفهوما، مصداقا ما هو؟ الآن يذكر رأيه في المصداق. وحكى فيها يعني في التذكرة عن مالك، العلامة نقل رأي مالك، لا يفتى مالك في المدينة، أن التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار، التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار، وإن كان بأكثر من الثلث أوجبه. إذا أكثر من الثلث، إذن الثلث ما يوجب، لكن أزيد من الثلث يوجب الخيار. نحن قلنا بمقدار الثلث، لا أكثر من الثلث ولو بدرهم، كم المثال اللي مثلنا؟ على كل حال
لا بأس. ورده العلامة بأنه تخمين لم يشهد له أصل في الشرع، لا دليل على ذلك في الشرع، إن بمقدار الثلث أو أكثر. والظاهر يقول المصنف أنه لا إشكال في كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشان. نعم الإشكال في الخمس إذا كان بمقدار الخمس، هل هذا تفاوت فاحش أو لا؟ ولا يبعد هذا الرأي الثاني دعوى عدم مسامحة الناس فيه، كما سيجيء التصريح به من المحقق القمي في تصويره لغبن كلا المتبايعين، سيأتيك في صفحة 172. النقطة الثالثة، ما هو مقتضى القاعدة عند الشك في كون الغبن مما يتسامح فيه أو مما لا يتسامح فيه؟ أشار المصنف لاحتمالين، الاحتمال الأول هو أن مقتضى القاعدة عند الشك في كون الغبن مما يتسامح فيه أو لا هو ثبوت الخيار، فالأصل إذن هو ثبوت الخيار عند الشك. خب، والوجه في ذلك، وإن كانت العبارة عبارة المصنف ضيقة جدا لكنه علم يناقش أعلام، فأنت بحاجة إلى أن تعرف كيف وصل إلى هذا الأصل. والوجه في ذلك ببيان هذه المقدمات. المقدمة الأولى، إن الأصل في العقود ومنها البيع هو اللزوم، لقوله تعالى أوفوا بالعقود، أو الاستصحاب، استصحاب لزوم العقد، هذا أولا. ثانيا، جاءنا مخفف لأصالة اللزوم وهو دليل لا ضرر ولا ضرار، فدل على ثبوت الخيار وأن العقد جائز عند حصول الضرر بالغبن، ولم يفصل دليل لا ضرر بين كون الغبن يسيراً أو فاحشان يتغابن فيه الناس أو لا يتغابن فيه الناس، هذا ثانيا. ثالثا، جاءنا مخصص آخر لبي، لبي يعني ارتكازي عقلائي، على أن إذا كان الضرر يسيران فلا يثبت فيه الخيار، وهذا المخصص الثاني اللبي يخصص دليل لا ضرر، فمقتضى لا ضرر ثبوت الخيار عند حصول الضرر مطلقا، فجاءنا مخصص لبي قال إلا إذا كان الضرر يسيران، فالنتيجة هي أن كل ضرر يوجب ثبوت الخيار إلا ما يتسامح فيه الناس وهو اليسير، هذا ثالثا. رابعا، إذا شككنا في غبن أنه يتسامح فيه الناس فلا تجري لا ضرر بل يتمسك بالمخصص اللبي، أو أنه لا يتسامح فيه فحينئذ نتمسك بلا ضرر، كان مقتضى القاعدة الرجوع لدليل لا ضرر، حيث إن لا ضرر يثبت الخيار في كل غبن خرج منه خصوص الغبن الذي لا يتسامح فيه، فعند الشك أن هذا الغبن يتسامح فيه أو لا نبقى على عموم لا لا ضرر، نبقى على عموم العام. والنتيجة هي أن الأصل عند الشك التمسك بعموم لا ضرر، ولا نرجع لأصالة اللزوم لأنها خصصت بقاعدة لا ضرر. إن شاء الله واضح أو في سؤال؟
واضح،
الحمد لله. هذا الاحتمال الأول، ولكنه نوقش من قبل الأعلام كاليزدي في حاشيته والإيرواني أيضا في الحاشية الجزء الثالث صفحة 138 بأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، حيث إن موضوع لا ضرر هو الضرر الذي لا يتسامح فيه، وهذا مشكوك يتسامح فيه أو لا يتسامح فيه، فمع الشك يكون التمسك بعموم لا ضرر تمسكا بالعام بشبه المستقيم. هذا الاحتمال الأول وما نوقش من قبل الأعلام. لا مانع، ستكتبون إن شاء الله عاجلا أو آجلا. الاحتمال الثاني، هذا ترى كله في سطر كلمتين المصنف ذكر ذلك. شوف كيف؟
ما
يلقى العبارة. الاحتمال الثاني هو أن يقال بأن مقتضى القاعدة عند الشك في كون الغبن مما يتسامح فيه أو لا يتسامح فيه أصالة اللزوم وعدم ثبوت الخيار. والوجه في ذلك هو أولا إن مقتضى القاعدة الأولية في العقود ومنها البيع اللزوم لقوله تعالى أوفوا بالعقود كما ذكرنا. ثانيا بأن أصالة اللزوم جاءها مخصص وهو دليل لا ضرر، ودليل لا ضرر مقيد بالضرر الذي لا يتسامح فيه من الأصل، فيقول كل ضرر لا يتسامح فيه يثبت فيه الخيار. هذا ثانيا. ثالثا، إذا شككنا أن هذا الغبن بمقدار الخمس مثلا يتسامح فيه أو لا يتسامح فيه، رجعنا إلى عموم أوفوا بالعقود وليس لدليل لا ضرر، لأن موضوع لا ضرر الضرر الذي لا يتسامح فيه أو الغبن الذي لا يتسامح فيه، وهذا مشكوك أنه لا يتسامح فيه، فيرجع إلى عموم أوفوا بالعقود. والنتيجة هي أن الأصل عند الشك في كون الغبن مما يتسامح فيه أو لا أصالة اللزوم. ما الفرق بين الوجه الأول الذي ذكرناه والوجه الثاني؟ الاحتمال الأول والاحتمال الثاني في فرق. الاحتمال الأول يقول أصالة الجواز، الاحتمال الثاني يقول أصالة اللزوم، ونفس التقريب إلا بإضافة مقدمة.
هنا للدليل.
كيف؟
الدليل. لكن الدليل إنه تخصص يكون المرجع أصالة اللزوم. إذا كان تخصيص
أحسنتم أحسنتم صحيح هذا لأن دليل لا ضرر قلنا مخصص بناء على احتمال الثاني الأول مخصص بناء على أنه مخصص خلاص يرجع إليه هو عند الشك لأنه قال كل ضرر أصلا فيه الخيار بعد ذلك خصصنا أما بناء على احتمال الثاني لا هو أصلا من أصله خاص هو وارد بهذا الضرر الذي لا يتسامح فيه بعد ما له مخصص فبالتالي يكون المرجع حينئذ إلى أصالة اللزوم جيد طبعا ونوقش هذا الاحتمال الثاني بأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فإن التمسك بعموم أوفو بالعقول مع الشك في كون الغبن مما يتسامح فيه أو لا يتسامح فيه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ومن هنا التزم العلمان اليزدي والإيرواني بأن مقتضى القاعدة عند الشك في كون الغبن مما يتسامح فيه أو لا يتسامح فيه أصالة اللزوم لكن ليس بسبب أوفو بالعقود بل بسبب الاستصحاب يكون الرجوع لدليل الاستصحاب لا لأوفو بالعقود حذرا من شبهة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا إلى أوفوا بالعقود يعني الآية والسيد الخوي طبعا ناقش في ذلك بكلام طويل عريض في صفحة 317 وقال إن أصلا المورد ليس من التمسك بالعام في شبهة المصداقين لا على الاحتمال الأول ولا على الاحتمال الثاني وكلا العلمين اليزدي والإيرواني قد اشتبه في جعله من التمسك بالعام في شبهة المصداقية لكن الوقت لا يسع لذكر كلامه تراجع كيف؟ 317 هذا إذن هو تمام الكلام في النقطة الثالثة فيوجد احتمالان إما أن يقال بأصالة الجواز هذا الاحتمال الأول أو يقال بأصالة اللزوم لكن بناء على ما ذكرنا من أن دليل خيار الغبن هو السيرة العقلائية فظهر مقتضى القاعدة هو عدم ثبوت الخيار وأصالة اللزوم فالأصل هو اللزوم لأننا نشك أصلا في جريان السيرة على ثبوت الخيار عند الشك في كون الغبن مما لا يتسامح فيه أو مما يتسامح فيه والسيرة دليل جيد قال ثم الظاهر أن المرجع عند الشك في ذلك هو أصالة ثبوت الخيار هذا الاحتمال الأول لماذا؟ لأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه هذا لم يعلم بينا في أربع مقدمات تراجع ولاحظ وتبصر الاحتمال الثاني ويحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم لماذا؟ لأن الخارج من أصالة اللزوم هو الضرر الذي ماذا؟ لا يتسامح فيه وليس مطلق الضرر بل خصوص الضرر الذي لا يتسامح فيه وهذا لا يعلم أنه لا يتسامح فيه فنبقى على أصالة اللزوم لأن الخارج هو الضرر الذي يناقش فيه يعني لا يتسامح فيه لا مطلق الضرر كما كان الاحتمال الأول النقطة الرابعة لا واضح بعد يقول الخارج من اللزوم ما هو الضرر الخاص وليس مطلق الضرر بل ضرر خاص وهو الضرر الذي لا يتسامح في معناته مقيد من الأصل ها يعني ما هو الم... ما قلنا إما للانصراف، إما أنه لا يسقط أصلا عليه ضرر إلى آخر، أو أن هذا دليل لا ضرر محفوف بالارتكاز، والارتكاز يقول أن الضرر الذي يتسامح فيه أصلا لا يسقط عليه ضرر. على كل إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. النقطة الرابعة، هل المناط على الضرر النوعي أو المناط على الضرر الشخصي؟ أشار المصنف لاحتمالين. الاحتمال الأول أن يقال بأن المناط على الضرر النوعي وليس الشخصي، ويشهد لهذا الاحتمال ظاهر الأصحاب، حيث إن الظاهر من كلمات الأصحاب هو أن الضرر الذي يجب ثبوت الخيار هو الضرر النوعي، أو بعبارة المصنف الضرر المالي، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى أنهم أن المناط الضرر النامج. القرينة الأولى أنهم حددوا الضرر بما لا يتغابن الناس فيه، وهذا ينطبق مع الضرر النوعي الذي يلحظ فيه نوع العقلاء ونوع الناس وليس الأشخاص. الضرر النوعي الذي يكون الملحوظ فيه نوع الناس لا الأشخاص وخصوصياتهم. القرينة الثانية ما ذكره مالك من أن الضرر الذي يوجب ثبوت الخيار هو ما كان أكثر من الثلث، وهذا ينسجم مع أن مع كون الملحوظ هو الضرر النوعي المالي، وإلا لكان ينبغي التفصيل. إن كان الضرر إن كان بمقدار الثلث مضرا بالمكلف فلا يثبت، فيثبت الخيار له، وإن لم يكن هذا الغبن بمقدار الثلث مضرا بالمكلف، إن كان مضرا به يثبت له الخيار، إن لم يكن مضرا فلا يثبت له الخيار. فعدم التفصيل شاهد على أن المقصود بالضرر الضرر النوعي، ولو لم يضر بشخص المكلف، لكنه ما دام بمقدار الثلث يوجب ثبوت الخيار. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال بأن المناط على الضرر الشخصي وليس على الضرر النوعي، فينظر حال كل مكلف بحسبه، فإن كان هذا الغبن مضرا به ثبت له الخيار، وإن لم يكن مضرا به لم يثبت له الخيار. فلو كان غنيا فالغبن بمقدار الخمس أو بمقدار الربع أو بمقدار الثلث لا يضر به لكثرة ووفرة ماله، وأما إن كان فقيرا فالغبن بمقدار الثلث أو الربع أو الخمس يكون مضرا به. إذن فالمناط على الضرر الشخصي فينظر حال كل مكلف بحسبه. والشاهد على هذا الاحتمال هو حديث لا ضرر، فإن الظاهر من حديث لا ضرر الذي هو دليل خيار الغبن أن المقصود بالضرر الضرر الشخصي لا الضرر النوعي. والشاهد على ذلك أن الأعلام قد استدلوا على وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغ كبير، استدلوا على وجوب، قلنا وجوب أو عدم
وجوب.
على وجوب على وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغ كبير إذا لم يكن ذلك موجبا للضرر، وبعدم وجوب الشراء إذا كان ذلك موجبا لحصول الضرر للمكلف ولم يلحظوا الضرر النوعي والمالي، بل أوكلوا المسألة إلى حال المكلف، فكل مكلف بحسبه. إن كان شراء الماء بالمبلغ الكثير مضرا به لا يجب عليه الشراء ويتيمم، إن كان غير مضرا به يجب عليه الشراء ويتوضأ. ولم يقولوا بأن المال بدل المال فيه ضرر، بل فصلوا بحسب حال كل مكلف. إذن فيوجد احتمالان، الاحتمال الأول مبني على ظاهر كلمات الأصحاب، والاحتمال الثاني مبني على ظاهر حديث لا ضرر. طبق العبارة يا مولانا ومرتجانا. بقي هنا شيء وهو أن ظاهر الأصحاب وغير الأصحاب من العامة أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية مع قطع النظر عن ملاحظة حال أشخاص المتبايعين. والشاهد قرينتان، الأولى ولذا حدوه بما لا يتغابن به الناس، قرينة الثانية أو بالزائد كما عن مالك على الثلث كما عرفت عن بعض العامة. الاحتمال الثاني وظاهر حديث نفي الضرر ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص الواقع أو حال كل مكلف، ولذا الشاهد على ذلك استدلوا به بحديث لا ضرر على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغ كثيرا إذا أضر بالمكلف، ووجوب شراء بذلك المبلغ على من لا يضر به ذلك، مع أن أصل شراء الماء بأضعاف قيمته تعتبر معاملة ضررية بحسب نوع العقلاء، معاملة ضررية في حق الكل. ففتوى الإعلام شاهد على أن المناط في الضرر الضرر بشراء الماء، يعني دليل على أن المناط الضرر الشخصي. النقطة الخامسة إشكال وجواب يأتي، والحمد لله رب العالمين.